الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنارة. بعد أن بين الشيخ رحمه الله أهمية التعريف وقسمه إلى أقسامه الأربعة التي تقدمت: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، أراد في هذه الإنارة أن يجيب عن بعض الأسئلة التي قد تعرض على ذهن الطالب. السؤال الأول: ما هو الأصل في التعريف؟ التعريف على أنواع، على أقسام، الأصل في التعريف ما هو؟ السؤال الثاني: ما هو الترتب أو ما هو الترتيب الذي تترتب فيه هذه الأقسام الأربعة للتعريف؟ يعني هل هذه الأقسام الأربعة للتعريف في عرض بعضها البعض، أم أنه يوجد بينها ترتب وطولي؟ السؤال الثالث: ما هو الأهم من هذه الأقسام الأربعة؟ يعني إذا كان بينها ترتب في الدرجة الأولى من الأهمية، أي الأقسام يكون؟ السؤال الرابع: هل التعريف الحدي، يعني الذي يكون ببيان ذاتيات الشيء، هل التعريف الحدي ممكن، مستحيل أم ممكن؟ وعلى تقدير إمكانه، هل هو صعب؟ وما هي علة ذلك؟ يعني ما هي علة استحالته إذا كان مستحيلا؟ طب إذا كان ممكنا ولكنه صعب، ما هي علة صعوبته؟ هذه الأسئلة أراد الشيخ أن يجيب عنها تحت عنوان إنارة. فبدأ في الإجابة عن السؤال الأول، وهو: ما هو الأصل في التعريف؟ قال: إن الأصل في التعريف هو الحد التام. ليش الأصل في التعريف هو الحد التام؟ لما كان الأصل في التعريف هو الحد التام؟ لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران: الأول تصور المعرف، الثاني بالفتح بحقيقته، الأول تصور المعرف بالفتح بحقيقته لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة. لأننا قلنا أننا في المرحلة الأولى، مرحلة التعريف اللفظي اللي اصطلح عليها الشيخ بالتعريف اللفظي، وقلنا البعض يصطلحون عليها هي بما الشارحة، بالمرحلة الأولى الإنسان يطلب المعرفة الإجمالية بالمعنى الذي وضع له اللفظ، وقلنا هذه لا علاقة لها بعلم المنطق، وقبل الدخول في علم المنطق المفروض أن نكون فرغنا عنها. خب، بعد أن يعرف معنى اللفظ إجمالا، الإنسان تنزع نفسه إلى ماذا؟ إلى معرفة تفصيل هذا المعنى، إلى بيان ماهيته، شرح ماهيته. فإذا المقصود الأصلي من التعريف هو ماذا؟ هو شرح وبيان تفصيل الماهية. والثاني، وبالتبع، بالتبع من معرفة تفصيل الماهية، يريد المعرف له أن يتميز عنده المعرف عن ماذا؟ عن كل ما عداه. هذا مقصود تبعي. والثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزا تاما. يعني بعبارة أخرى، المقصود الأصلي للسائل هو أن يتميز المعرف عنده عن جميع ما عداه عبر بيان تفصيل ماهيته، عبر بيان تفصيل ماهيته. ولا يؤدي هذان الأمران، ولا يؤدى هذان الأمران إلا بالحد التام. ليش؟ لأن الحد التام قلنا تبين فيه جميع ذاتيات الشيء، تبسط فيه جميع أجناسه وفصوله، وبالتالي يتميز عن جميع ما عداه تميزا تاما. وإذ يتعذر الأمر الأول، ها، اللي هو معرفة تفصيل ماهية الشيء، يكتفى بالثاني. فإذا متى يكتفى بالثاني؟ إذا لم يمكن ماذا؟ تمييز الشيء تمييزا كليا عبر بيان تفصيل ماهيته، عند ذلك يكتفى بالثاني، وإلا المقصود الأصلي هو بيان تفصيل ماهية الشيء. ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسمه. يعني إذا لم يمكن الأمر الأول، عند ذلك طبعا مثل ما يقولون الضرورات تقدر بقدرها، إذا أمكن بالحد الناقص يعني عبر بيان ماذا؟ تمييزه، لا نستطيع أن نبين تمام ماهية الشيء، ولكن نميزه تمييزا ذاتيا بالفصل لا أقل، إما بالفصل وحده أو بالفصل مع الجنس البعيد، ننتقل إلى الحد الناقص. وإذا لم يمكن أن نميزه تمييزا ذاتيا، نميزه تمييزا عرضيا بالخاصة، ولكن مع بيان شيء من ذاتياته، الرسم الناقص. وإلا إذا لم يمكن حتى أن نبين شيئا من ذاتياته، خف بالخاصة وحدها، فنتدرج. ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسمه. وإلا قدم تمييزه. وإلا شو يعني وإلا؟ يعني وإن لم يتعذر الأمر الأول، بل كان ممكنا بيان تفصيل ماهية الشيء، عند ذلك ماذا يجب؟ يجب أن نبين تفصيل ماهية. وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا، يعني بالحد التام، ويؤدى ذلك بالحد، ويتكفل به. وإلا ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسمه. يعني الأمر الثاني إذا تعذر الأمر الأول يكتفى بالثاني، ويتكفل بالثاني الحد الناقص بقسمه، بس لكن لا يترك الأول بالكلي. تعذر الأمر الثاني، تعذر بيان تفصيل ماهية الشيء، هل يمكن تمييزه تمييز ذاتي؟ نعم، خب يقدم تمييزه بالتمييز الذاتي، ما ننتقل إلى التمييز العرضي مع إمكان التمييز الذاتي. خب ما يمكن التمييز الذاتي، تمييز عربي مع بيان شيء من ذاتياته، يقدم الرسم الناقص، ما ينتقل الى الرسم، يقدم الرسم التام، ما ينتقل الى الرسم الناقص مع التمكن من الرسم التام. اي والا يعني واذا والا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا ويؤدى ذلك بالحد الناقص فهو اولى من الرسم، والرسم التام اولى من الناقص. يعني بعباره اخرى يقتصر على مقدار التعذر، المتعذر بيان تمام الماهية، بس مش متعذر تمييز وتمييز ذاتي، يجب أن نميز. إذا المتعذر التمييز الذاتي ولكن أمكن بيان شيء من ذاتياته، خب لابد أن أبين بيان شيء من ذاتياته. إذا لم أتمكن من بيان شيء من ذاتياته، خب أميزه تمييز عرضي بالخاصة وحدها. إلا أن المعروف عند العلماء، هذا إجابة عن ماذا؟ عن السؤال الرابع أن اللي ذكرته أنا، أن التعريف الحدي هل هو ممكن أو مستحيل، وإذا كان ممكن هو صعب أم لا، يعني ميسور لكل أحد أم لا. قال إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة. أما المستحيلة فهي الاطلاع على حقائق الأشياء من الأمور المستحيلة عند السفسطائيين الذين ماذا؟ الذين إما أنكروا وجود حقائق خارج إطار أنفسهم، يعني أنكروا الواقع الموضوعي، لأن السفسطة اتخذت أشكال مختلفة، واحد من أشكالها إنكار وجود حقائق خارج إطار النفس أصلا. الشكل الثاني من السفسطة أنه توجد حقائق خارج إطار النفس، يوجد واقع موضوعي ولكن لا يمكن الوصول إليها ومعرفتها. فعلى كل حال كلا النوعين من السفسطة يشترك ماذا؟ يشترك في استحالة معرفة حقائق الأشياء. كلا النوعين من السفسطة يشترك في ماذا؟ في استحالة معرفة حقائق الأشياء. بس القسم الأول يقولون يستحيل معرفة حقائق الأشياء لأنه ما في حقائق حتى نعرفها، القسم الثاني يقولون لا، توجد حقائق ولكن لا يمكن الوصول إليها، لا يمكن الوصول إليها. يعني بعبارة أخرى اعترفوا بالواقع الموضوعي إجمالا، أما تفاصيل الواقع الموضوعي لا يمكن الوصول إليها. وهذا شبيه بالكلام الذي نقلناه منذ قليل عن الشهيد الصابر، أنه اعترف في كتاب فلسفتنا بأصل الواقع الموضوعي، بداهة أصل الواقع الموضوعي، وقال أما جزئياته وتفاصيله نظري، نظري، أنكر بداهة العلوم الحسية وحاول الاستدلال على حقانيته. فإذا قبلنا منه إنكاره لبداهة العلوم الحسية ولم نقبل منه استدلاله على حقانيتها، نقع بالصفصفة. فإذا الواقع موضوعي موجود ولكن لا يمكننا الوصول إليه، وقلنا نحن، ولكنه بعدين ترقى حتى أصل الواقع الموضوعي أنكر بداهته. على كل حال، وأنا واحدة من الأمور التي أثبتها في كتاب الأسس المنطقية للاستقرار، أثبتت أن ما ذهب إليه الشهيد الصابر هو شكل جديد من أشكال الصفصفة، هو شكل جديد من أشكال الصفصفة، لأنه أنكر يعني أنكر المنطق الأرسطي ولم يفلح في الطريق الذي حاول أن يثبته لاستقاء المعرفة، وبالتالي وقع في الصفصفة من دون إشكال. على كل حال، بحث مكلل محلي، إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة، قلنا عند الشكاكين، عند السفسطائيين أو المتعذرة، خش المتعذرة المتعذرة يعني غير الممكنة للبشر العاديين، غير الممكنة للبشر العاديين، وإن كان تمكن للأوحدي من الناس. أنقل لكم عبارة للشهيد المطهري يقول: من بين التعريفات الحد التام، وهو التعريف الكامل، ولكن الفلاسفة وللأسف قد اعترفوا بأن تعريف الأشياء بالحد التام خارج عن مقدورنا، لأنه مستلزم كشف ذاتيات الأشياء، وبعبارة أخرى مستلزم نفوذ العقل في كنه الأشياء، وهو ليس بالسهل. فإذا ممكن ولكنه ليس بالسهل، ليس بالسهل، لأنه معرفة ذاتيات الشيء يعني أننا اكتنهنا حقيقته، وليس بالسهل اكتناه حقائق الأشياء، اكتناه حقائق الأشياء ليس بالأمر السهل. نعم، لعل الأوحد من الناس، الأنبياء، الأئمة صلوات الله عليهم، الذين هم وسائط في الفيض، والذين أجرى الله خلق الأشياء عبرهم، هم يحيطون كنها بحقائق الأشياء ويكتنهونها ويعترفون ويعرفون ذاتياتها. أما نحن البشر العاديون الذين لسنا في هذه الدرجة ولا في هذه الرتبة، فمن الصعب علينا اكتناء حقائق الأشياء. خش. لذلك ماذا يقول الفلاسفي؟ الفلاسفي يقولون أن كل ما يذكر من فصول، نحن مرأ معنا يا إخوان أن الفصل هو المميز الذاتي، الفصل من ذاتيات الشيء. الفلاسفي يقولون كل ما نذكره من فصول هذه نسميها فصول مشهورية. شو يعني فصول مشهورية؟ يعني اشتهر على الألسن أن الناطق هو الفصل المقوم للإنسان، والصاهل هو الفصل المقوم للفرس، وإلا في نفس الأمر والواقع هذه ليست فصول حقيقية، لأنه ما بنقدر نطلع على الفصل المقوم للشيء، يلزم اقتناء حقيقة الشيء، ونحن لا نكتنه حقائق الأشياء، لا نحيط بحقائق الأشياء. سيما أن الفلاسفة يران أن شيئية الشيء بفصله الأخير، يعني يرون أن الفصل يستجمع جميع ذاتيات الشيء. فمعرفة فصل الشيء يعني اكتناه جميع ذاتياته عند الفلاسفة، لأن فصل الأخير للشيء شيئية الشيء وحقيقة الشيء بفصله الأخير، فصله الأخير مستجمع لجميع ذاتياته. لذلك الفلاسفة يقولون هذه ليست فصول حقيقية، فصول مشهورية، يعني اشتهر على الألسن كونها فصولا، اشتهر على الألسن كونها فصولا، وهي في الواقع ليست فصول. ما هي؟ يقولون هي في الواقع معرفات. شو يعني معرفات؟ يعني هي في الواقع خواص وليست فصول، عرضيات يعني، وإنما يشار بها إلى الفصل الواقعي إشارة إجمالية، لأنه ما نعرف معرفة تفصيلية بالفصل الواقعي، لا ليس لدينا معرفة تفصيلية. فهي من أخص خصائص الشيء، من أخص خصائص الشيء. فعندما نقول الإنسان فصله الناطق، بالواقع الفصل المقوم للإنسان لا نعرفه، الناطقية من أخص خواص الإنسان، لذلك تكون معرفة. لأن من لوازم هذه الحقيقة الخاصة شو يعني؟ الخاصة من مختصات هذه الحقيقة، وقلنا نحن شيئية الشيء وحقيقة الشيء بفصله الأخير، فبتكون دلالتها على الفاصل الواقع دلالة التزامية، لذلك تسمى معرفات. ليش نستعمل هالأسلوب؟ ما فينا ندل على الفصل بالدلالة المطابقية، لا، لأنه معرفة تفصيلية بالفصل ما عندنا، مجهول لنا، لا نحيط بحقائق الأشياء، لذلك يسمونها معرفات. معرفات. قال: وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقي. صار معنى هذه العبارة واضح؟ فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود، لأنه بالواقع ما قل نحن شو عرفنا الحد؟ إذا اشتمل على الفصل القريب فهو حد، ما ممكن نطلع على الفصل. حتى عندما نقول الإنسان الفرس حيوان صاهل، نحن لأنه ما قادرين نعرف الفصل المقوم للفرس والمميز له عن الإنسان، منروح لأقرب وأخص الخواص بحقيقة الفرس وهي الصاهلية، نستعملها كمعرف ومشير للفصل الواقعي. فبحقيقة الأمر هذا رسم تام، لأنه بالجنس القريب والخاصة. وإن كان اصطلح في الألسن على تسميته بالحد التام، لأن الصاهلية فصل مشهوري، يعني اشتهر على الألسن كونها فصلا. فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص. أما الخاصة اللازمة، خب، لأنه إذا لم نختر الخاصة لا يكون هذا تعريفا.
خاصة بالفعل الشرعي
هذا، أما الخاصة لازمة، لأنه إذا لم نختر الخاصة لا يكون هذا تعريفا. ليش؟ لأنه لا اشتمل على الفصل، لأنه الفصل الواقعي مجهول لنا، ولا على الخاصة، وبالتالي ما يمكن أن نميز المعرف عن كل ما عداه، لأنه ما يساوي المعرف هو إما فصله وإما خاصته. أما اشتراط كونها لازمة بينة بالمعنى الأخص، لأنه نحن ليش بدنا نذكر الخاص؟ لحتى لينتقل منها إلى الفصل الواقعي ولو إجمالا، فمع عدم كونها بينة بالمعنى الأخص لا ينتقل، لا تتحقق دلالة الخاصة على الفصل الواقعي. ها؟ فاشتراط كونها بينة بالمعنى الأخص حتى يتحقق بعد التعريف. عندما تقول لي ما الإنسان، أقول لك حيوان ضاحك، حيوان ناطق، تنتقل من أو ما الفرس، أقول لك حيوان صاهل، تنتقل من قولي حيوان صاهل إلى الفرس بما هو ماذا؟ بما هو متميز عن جميع ما عداه. مش هنقول بما هو معلوم تفصيل ماهيته، لأنه إن الفاصل الصاهل ليس فصلا حقيقيا، بس بما هو ماذا؟ بما هو متميز معلوم إجمالا ومتميز عن جميع ما عداه، ولكنه أقل إجمالا من السابق، يعني أكثر تفصيلا وأقل إجمالا من السابق. وإن لم يعلم تمام ماهيته لم يعلم. ليش أقل إجمالا من السابق؟ أولا علم جزء الماهية الحيوانية، وثانيا تمت الإشارة إلى ماذا؟ إلى الفصل المقوم من خلال خاصته، من خلال أخص خواصه. فالفصل المقوم ما كان مشار إليه من خلال شيء، الآن صار مشار إليه من خلال أخص خواصه. ولكن بالنهاية ليس حدا تاما، معرفة تفصيلية بتمام ماهية الشيء ما تمت. فإذا لازم أبين بالمعنى الأخص حتى تتحقق الإشارة الإجمالية إلى ماذا؟ إلى الفصل المقوم. يعني بعبارة أخرى يا أخوان، قبل التعريف ما كنت تعرف أنت أن الفصل المقوم للحقيقة الفرسية هو ملزوم الصاهلية. بعد التعريف بتعرف أنه ملزوم الصاهلية، وحيثما وجد اللازم وجد الملزوم، لأنها أدل على حقيقة المعرف، لأنها أي الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص أدل على حقيقة المعرف وأشبه بماذا؟ بالفصل. أما أنها أدل لأنها خب أقرب، البينة بالمعنى الأخص أقرب من البينة بالمعنى الأعام وأقرب من غير البينة. البينة بالمعنى الأخص أقرب من البينة بالمعنى الأعام وأقرب من غير البينة. وإن كان يمكن أن نقول أنه شيخنا تقدم معنا إنه الخاصة إذا كانت بينة بالمعنى الأخص تتحقق الدلالة الالتزامية، أما إذا كانت بينة بالمعنى الأعام أو غير بينة لا تتحقق الدلالة الالتزامية، لأنه بالبينة بالمعنى الأعام قلنا لابد من الالتفات إلى الملازمة، وبالبينة وبغير البينة لابد من البرهنة على الملازمة وتحصيل العلم بها، مش هيك؟ صحيح أم لا؟ فإذا كان الأمر كذلك أصلا ليست أدلة، أصلا لا تتحقق الدلالة إلا إذا كانت الخاصة لازمة بينة بالمعنى الأخص. أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفاصل. ليش أشبه بالفاصل الخاصة البينة بالمعنى الأخص؟ لأنه لا يمكن انفكاكها عن الماهية لا في التحقق ولا في التعقل. الفصل شو شو ميزة الفصل؟ الفصل الحقيقي اللي هو مقوم لماهية الإنسان ميزته خارج أن يتحقق الإنسان من دون فصله المقوم شيء؟ لا مقوم. يمكن تصور الإنسان من دون تصور فصله المقوم؟ تصور تمام ماهية الإنسان؟ لا. فهو مقوم ذهنا وخارجا. الخاصة أشبه ما تكون بالفصل. ليش؟ لأنه في الخارج ملازمة للوجود الخارجي للشيء، وفي الذهن هي من قبيل تداعي المعاني لأنها خاصة بينة بالمعنى الأخص، فهي كذلك هو ملازمة في الذهن لتحقق الشيء في الذهن. ها؟ لأن الفصل متعذر. بينما مثلا البينة بالمعنى الأعم البينة بالمعنى الأعم صحيح ملازمة لوجود الشيء خارجا، بس مش ملازمة لوجود وجوده ذهنا فضلا عن غير البينة. لذلك كانت الخاصة البينة بالمعنى الأخص أشبه بالفصل من الخاصة بالمعنى البينة بالمعنى الأعم أو غير البينة. وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء، وبعده في المنزلة التعريف بالخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأعام. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. ليش؟ البينة بالمعنى الأعام ليش تنفع بعدها بالمرتبة؟ لأنه بالبينة بالمعنى الأعام قد تحتاج إلى إلفاق نظر إلى الملازمة، لأننا قلنا أن الملازمة لا تكون نظرية بالبينة بالمعنى الأعام. إذا التفت إلى اللازم والملزوم والملازمة بينهما ينتقل، فقد تحتاج إلى إلفاق نظر إلى وجود الملازمة، ولكن إذا ألفت النظر يلتفت الإنسان وينتقل إلى الملزوم. أما بالغير البينة فالملازمة نظرية لابد من إقامة برهان عليها، من قام عنده البرهان على الملازمة يحصل عنده الانتقال، ولم يقم ومن لم يقم عنده البرهان على الملازمة لا يحصل عنده الانتقال. فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين فإنك لم تعرفه إلا للهندسي الذي يعلم بماذا، الذي الهندسي الذي أقام البرهان، الذي قام البرهان عنده على ماذا؟ على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، هو الذي ينتقل من هذا اللازم إلى الملزوم. والهندسي في الغالب ليس بحاجة إلى أن تعرف له المثلث، لأنه هو يعرفه سلفا، هو يعرف لك المثلث، ولا كيف يصير هندسي وهو لا يعرف معنى المثلث؟ قش. قال فإنك لم تعرفه إلا للهندسي المستغني عنه. خاش.
أنا بعده مثل التعريف الخاص الذي بين المكان العام. ثم انتقل من الخواص الخاصة في البيانات وعطى عليها المثال. ليش نرى من البيانات
العامة؟
لأن القواعد الخاصة هي كانت خاصة، صار الخصوص صار
فيه
خواص.
نعم.
يعني بطل
في
خواص.
بس
هنا
هو قرار. يعني الصاهل اللي هو كان فصل. صار خاص. لا مش بطل في خواص. الضاحق خاصة للإنسان جزما.
ايه.
ولكن الناطق اللي كنا نظنه فصلا. صار خاصة أيضا، بس هذا لا ينفي وجود خواص بينة بالمعنى الأعم، ولكن دلالة الخواص البينة بالمعنى الأعم على الفصول الواقعية أخفى من دلالة الخاصة البينة بالمعنى الأخص.
صار في الأمور ما فيها
تفت ما يريد أن يقوله الشيخ، الخواص موجودة وما كنا نظنه فصول حقيقية تبين أنها خواص. غاية ما في الأمر دلالة الخاصة البينة بالمعنى الأخص على الفصل الواقعي للشيء أقوى من دلالة الخاصة البينة بالمعنى الأعم أو غير البينة للجهات التي ذكرناها وبيناها. قال التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية أو الطريقة الاستقرائية. مولى الشيخ رحمة الله عليه ذكر في أول الإنارة التي قرأناها منذ قليل أن التعريف المراد به أمران: التمييز، تمييز الشيء عن كل ما عداه، والتصور التفصيلي. ويكتفى بالأول يعني بالتمييز مع تعذر الثاني وهو التصور التفصيلي.
Oh, yeah.
أنا أسميهم أول وثاني أول وثاني، أنا عكستهم الثاني أول، المعنى واضح. خش. قال هذه المقدمة التي ذكرتها الآن يأتي محلها شوية، أنا استبقت عليها. قال فلنشرع بالتعريف بالمثال أو الطريقة الاستقرائية. قال كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثالا له، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء. مثلا بعلم النحو، بدل أن يقال للطالب في تعريف الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني بدل أن يذكر الحد التام للاسم، والفعل مثلا ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما لم يدل على معنى في نفسه بل دل على معنى قائم في غيره، بدل أن تعطى حدود تامة للاسم والفعل والحرف يقال ما الاسم؟ فيأتي الجواب الاسم كزيد، ما الفعل؟ الفعل كضربة، ما الحرف؟ الحرف كفي. فنجد أنهم يكتفون في مقام تعريف كل واحد من الاسم والفعل والحرف بذكر مثال له أو مصداق من مصاديقه. خش. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية. ليش هي من نوع التعريف بالمثال؟ لأنها هي عملية تعريف ولكن من خلال ذكر أمثلة متعددة بدلا أن نذكر أمثلة المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم. ليش يدعون إليها لتفهيم الناشئة؟ في بداية طلبه للعلوم يجد صعوبة في فهم المعاني الكلية، لأن أكثر اشتغاله قبل اندراجه في سلك تحصيل العلم هو في المحسوسات وفي الأمور المحسوسة، لذلك إلقاء المعاني والمفاهيم الكلية إلى ذهنه مباشرة قد يشكل له مشكلة وصعوبة في الفهم. فالوسيلة الناجعة والناجحة في إيصال المعاني الكلية إلى ذهنه هو أن تعطى له أمثلة جزئية حسية متعددة، ويترك له الفرصة أن يقتنص بنفسه المعنى الكلي من خلال هذه الأمثلة الجزئية المتعددة، وذلك عبر إلغاء وإسقاط الخصوصيات الموجود في كل مثال من الأمثلة واقتناص المعنى الكلي المشترك بينها. وأنا ذكرت فيما سبق، قلت أن الطالب أول ما يدخل إلى المدرسة ويبدأون يرسمون له موزة زائد موزة يساوي موزتان، تفاحة زائد تفاحة يساوي تفاحتان، ليمونة زائد ليمونة يساوي ليمونتان، إلى أن يصل إلى الصف الأول مثلا يقولون له واحد زائد واحد يساوي اثنان. تلك الأمثلة الجزئية التي أعطيت له في المراحل السابقة لم تكن دليلا وبرهانا على أن واحد زائد واحد يساوي اثنان. واحد زائد واحد يساوي اثنان مسألة بديهية، بل هي من أبدأ البديهيات، بل إذا أرادوا أن يمثلوا لبداهة أمر من الأمور يقولون هذا بديهي كواحد زائد واحد يساوي اثنان، ما تحتاج إلى دليل. خب ليش أعطيت هذه الأمثلة؟ مو للاستدلال والبرهان، أعطيت هذه الأمثلة لأن الطالب أول ما يدخل إلى المدرسة الواحد معنى كلي، هذا المعنى الكلي ذهن الطالب ليس مهيئا بعد لفهمه وتلقيه، لأن الطفل يأتي إلى المدرسة وهو لا يعرف إلا الموز والتفاح والخيار يتعاطى مع الجزئيات المحسوسة، لم يتعب ذهنه في إدراك الكليات وفهم. فنحتاج إلى أن نوصل إليه المعنى الكلي بطريقة سهلة من خلال هذه الأمثلة المتعددة. يبدأ الطالب يلاحظ أن الموز والتفاح والليمون وغيرها من الأمور توجد أمور تفترق فيها، ويوجد شيء يجمع بينها وهي أنها واحد، الموز واحد والليمون واحد والتفاح واحد، فيفهم معنى الواحد ومعنى الاثنان ثم يتنبه إلى الحكم العقلي البديهي بأن واحد زائد واحد يساوي اثنان. في التعريف بالطريقة الاستقرائية هذا ما نريده. إعطاء الحد التام للطالب مباشرة قد يصعب عليه فهمه، لأن الطالب لم يعتد على تلقي المعاني والمفاهيم الكلية مباشرة. لذلك نعرف له من خلال ذكر أمثلة متعددة، ونترك له هو بنفسه عفوا الحمد لله وصلى الله الحمد لله محمد أن يقوم بعملية التجريد، تجريد هذه الأمثلة من خصوصياتها واقتناس المعنى الكلي المشترك بينها. قال: وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعد إذن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبط هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف. ما تعترضوا علينا تقولوا نحن حصرنا أقسام التعريف بالحصر العقلي بأربعة، بل هو من التعريف بالخاصة. ليش؟ لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم المعرف. مثلا عندما أقول الفعل كضرب، شو يعني؟ يعني الفعل مثل ضرب. قولك كضرب مختص بالفعل ويعرض عليه من قبيل العرض الخاص، عرض خاص. الإنسان ضاحك، الضاحك يعرض للإنسان أو لا؟ يعرض لغيره؟ لا، عرض خاص. الفعل كضرب، كضرب يحمل على الفعل أنه كضرب أو مثل مثاله ضرب، نعم، ولا يحمل على غيره. لا يقال الاسم مثاله ضرب، لأن ضرب ليس مثالا للاسم. فإذا كضرب أنت عرفت الفعل بأنه كضرب. شو يعني؟ ماذا يعني كضرب؟ كضرب يعني مثاله ضرب، مثاله ضرب خاصة بالفعل. الاسم لا يقال مثاله ضرب، الحرف لا يقال مثاله ضرب، لا يحمل عليه مثاله ضرب. والحمل هنا، فإذا خش. لذلك كان التعريف بالمثال من أقسام التعريف بالخاصة، يعني رسم ناقص، رسم ناقص. فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط، لأنه يتحقق به تمييز المعرف عن كل ما عداه، يتحقق به تمييز المعرف عن كل ما عداه. غاية ما في الأمر لا تتبين تمام ماهية المعرف. إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل، إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له، لأنه إذا كان المثال الذي جئنا به غير واف بخصوصيات الممثل له، يعني يعتبر في الممثل له خصوصيات أخرى لا توجد في الممثل به، لا يتحقق التمييز التام، لا يتحقق التمييز التام. وبعبارة أخرى لا يكون مثالا، يعني شوي العبارة فيها مسامحة. إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له، ألف لا يقال أنه مثال لباء إلا إذا كان وافيا بجميع خصوصياته. يعني بعطيك مثال، بعطيك مثال. إذا نحت تمثالا ومات وجئنا بنحات آخر، قلنا نريد مثال آخر لهذا التمثال. إذا كان يوجد في التمثال الأول، ليش يسمى تمثالا؟ ليش شو بدنا بتمثالين؟ الآن أريد أن أنحت تمثال عن زيد، ليش يسمى هذا، هذه المنحوتة تسمى تمثال زيد؟ لأنها تمثل زيد. شو يعني تمثل زيد؟ يعني هي مثاله. ماذا يعني هي مثاله؟ يعني هذه المنحوتة الصخرية أبرزت جميع الخصوصيات الموجودة في زيد. فإذا كان يوجد في زيد بعض الخصوصيات غير موجودة في المنحوتة الصخرية، لا تسمى تمثالا له. فإذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له، يعني إذا جئت بمثال، لأن الذي تأتي به إذا لم يكن وافيا بجميع خصوصيات الممثل له فليس مثالا في الواقع، ليس مثالا في الواقع، وإنما هو تقريب، تقريب، تشبيه، لكن ليس مثالا. ها؟ فإذا لحد الآن عرفنا أمور. أولا التعريف بالمثال من قسم التعريف، من قسم الرسم الناقص، وهو تعريف بالخاص. ثانيا أن التعريف بالمثال أفيد للطالب المبتدئ من إلقاء الحد التام إليه مباشرة. ثالثا أن لأن الطالب المبتدئ غير مستعد ذهنه بعد لتلقي المعاني الكلية بنحو مباشر. ثالثا أن التعريف بالمثال يجوز الاكتفاء به لأنه رسم ناقص ويميز المعرف عن كل ما عداه. نعم ليس هو التعريف الكامل، فإذا كان ولا بد نريد أن نعرف المعرف تعريفا كاملا، أولا نعرفه بالمثال ثم نلقي التعريف الحد التام على ذهن الطالب فيكون فهمه أسهل للطالب. ها؟ ورابعا أن التعريف بالمثال فرقه عن التعريف بالطريقة الاستقرائية أنه في الطريقة الاستقرائية تذكر أمثلة متعددة، أما في التعريف بالمثال فيذكر مثال واحد، وهذا يختلف باختلاف صعوبة المطلب الذي نريد أن نعرفه. قد يكتفى بمثال واحد، قد يكتفي الطالب، أو باختلاف الطالب، قد يكون الطالب نبيها فمن خلال مثال واحد يقتنص المعنى المعرف، وقد يحتاج إلى أمثلة متعددة حتى يتمكن من خلالها اقتناص التعريف. التعريف بالتشبيه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.